بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب سنن أبي داود من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعنكم: ذهب إذا أخطأ القوم الهلال. حدثنا محمد بن عبيد ثنا حماد في حديث أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال: وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، كل شجاج مكة منحر، وكل جمع موقف. باب إذا غمي الشهر. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عد 30 يوما ثم صام. حدثنا بن الصباح البزار سنة جرير بن عبد الحميد الظبي عن منصور بن المعتمر عن ربيع بن حراش عن حذيفة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم الشهر حتى تروا الهلال أو تكمل العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكمل العدة. قال أبو داود ورواه سفيان وغيره عن منصور عن ربعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي حذيفة. باب من قال: فإن غم عليكم فصوموا 30. حدثنا الحسن بن علي سنا حسين عن زايدة عن سماك عن كرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة 30 ثم أفطروا، والشهر 29. قال أبو داود رواه حاتم بابن أبي صغيرة وشعبة والحسن بن صالح عن سماك بمعناه لم يقولوا ثم أفطروا. قال أبو داود وهو حاتم بن مسلم بن أبي صغيرة وأبو صغيرة زوج أمه.
اللهم صل وسلم صلواتك على سيد محرزاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك أمدادك علماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفر عن ذكرك. اللهم صل أفضل صلواتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك أمدادك علماتك غفر عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك أمدادك علماتك كلما ذكرك. الحمد لله مكرمنا بتوالي النعماء والجود والمنن منه جما، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء علما، أرسل إلينا عبده المصطفى محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فجعله في المقام الأسمى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن إليه بالإيمان والاتباع انتمى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات الكرام العظماء، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل الشيخ أبو داود عليه رحمة الله تعالى ذكر أحاديث الهلال والصوم، ويقول: قال صلى الله عليه وسلم: وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون أو يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى مرحى منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف. هذا بعض من حديث طويل، ولهذا ابتدأه بالواو في قوله وفطركم، لأنه تقدمه كلام في الرواية. والمقصود أنهم إذا اجتهدوا في رؤية الهلال فأخطأوا بأن لم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين، فلم يفطروا وصاموا ثلاثين، ثم كان العيد منهم وإخراج الفطرة فيما بعده، فتبين لهم وثبت أن الشهر كان 29 لهم رأوه، فلا يضر ذلك ولا حرج عليهم في صوم يوم الثلاثين أنه يوم عيد، ولا حرج عليهم في إخراج زكاة الفطر أنها في اليوم الثاني من شوال، ولا في صلاة العيد كذلك، ما دام أنهم بنوا الأمر على اجتهاد، وما طريق الاجتهاد فيغتفر الخطأ فيه ويحتمل ولا شيء فيه. وفطركم يوم تفطرون، قال في حديث عند الترمذي عن صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. فمن اجتهد فوافق الجماعة في ذلك فلا شيء عليه، وشأنهم مقبول عند الله تبارك وتعالى، فصومهم وفطرهم ماض لا شيء عليه. وكذلك الأضحى يوم تضحون، ثم قال: وكل عرفة موقف، وإن وقف هو في مكان مخصوص، فجعل صحة الوقوف بجميع ما يدخل تحت اسم عرفة، وإنما ما كان خارج حدود عرفة لا يصح الوقوف فيه، ولهذا قال: وارتفعوا عن بطن عرنة، فعرنة ملتصق بعرفة، فأمرهم أن يرتفعوا ويدخلوا، فإن أول هذا المسجد المسمى مسجد نمرة، أول هذا المسجد من خارج عرفة وآخره من عرفة، وأوائله من حدود عرنة، فأمرهم أن يعترفوا عن أن يرتفعوا عن عرنة ويدخلوا في حدود عرفة، وعرفة كلها موقف، فلا يبلغ بهم الازدحام بحرص على أن يقفوا الموقف الذي وقف فيه، قال: وقفتها هنا وعرفته كلها موقف، ليسر على أمتي ويسهل لهم ويبين صحة الحج ممن وقف في أي جزء من أجزاء عرفة، فأي بقعة من بقاع عرفة فإن حجه صحيح، ولها حدود معروفة مرسومة، فمن دخل فيها فوقوفه صحيح. وكل منا منحر، نحر في مكان معين هو هدوء، لكن قال: أي مكان نحرتم فيه في منا صح ذلك. وكل منا منحر، وكل فجاج مكة منحر، لمن أراد أن يذبح الهدي أو يذبح الفدية أو الأضحية، ففي أي مكان كفى ولا يتقيد بمحل مخصوص. وكل جمع أي مزدلفة موقف، فما يحصل فضيلة أو فريضة على الخلاف بين العلماء، الوقوف بمزدلفة كل من وقف في أي جزء من أجزاء جمع أي مزدلفة، فمن أسمى مزدلفة جمع، وذكرت جمعا خلا في جمع أي في مزدلفة، وكل جمع موقف، يقول عليه الصلاة والسلام. فالحمد لله الذي يسر الدين على يد الحبيب الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. والفجاج جمع فج، والفج هو الطريق الواسع، غاية الأمر أن يتحرزوا من أن يضروا المارة في الطريق، ولهذا قال: فج فمن المكان الضيق لا يذبح فيه الإنسان فيأثر على المارة ويأثر فيلاحظوا شأن النظافة والمصلحة العامة وينحروا في أي مكان. وذكرنا بحديث إذا أغمي الشهر يقول صلى الله عليه وسلم يتحفظ كان يتحفظ من شعبان يعني في ضبط أيامه دخوله ثم عدد أيامه ما لا يتحفظ من غيره إجلالا لشهر الصوم واحتياطا له. وكذلك ينبغي للمسلمين أن يتحروا في الأشهر وفي شعبان أكثر احتياطا لرمضان. كان يتحفظ من شعبان أي دخوله وعدد أيامه ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه بسحاب أو غيره عد 30 يوما من دخول شعبان ثم صام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سواء ويقول صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال. إما لا تقدموا الشهر أو لا تقدموا يعني لا تتقدموا بالصوم قبله. لا تقدموا الشهر يعني لا تقدموا الشهر يعني لا تحكموا بالشهر قبل ثبوته. لا تقدموا الشهر ولا تقدموا الشهر لا تتقدموا بالصيام قبل حلول وقت الشهر. لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. وهذا منهج قويم بينه لنا عليه الصلاة والسلام في شؤون الأشهر، فما بقي بعد ذلك إلا اعتبار العدالة في الرأيين والتحري من المسلمين عامة وأولي الأمر منهم خاصة أداء لحق الأمانة. ولا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، بأن يعتاد يصوم اثنين أو يعتاد يصوم خميس صادف اثنين وخميس أو يعتاد يصوم آخر كل شهر فجاء شعبان أو كان عن نذر وكبره إلى غير ذلك، إلا في صوم إلا شيء أن يكون شيء يصومه أحدكم يعني يعتاد صياما. ولا تصوموا لأجل رمضان حتى تروه ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة 30 ثم أفطروا. وشهر 29 يعني ويكون شهر 29 يمكن أن يكون شهر 29 ويمكن وأن يكون 30 سواء. يقول أبو داود أنه من رواية حاتم بن أبي صغير وشعبة والحسن بن صالح عن سماك بمعناه، إلا أنهم لم يقولوا ثم افطروا الجزء الثاني ولكنه ثابت. قال أبو داود وهو حاتم بن مسلم بن أبي صغيرة وأبو صغيرة زوج أمه. سواء. فأكملوا العدة وأكملوا العدة شعبان 30. قرأ.
باب في التقدم. حدثنا موسى بن إسماعيل ثنى حماد عن ثابت.
حدثنا حماد عن ثابت.
حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حسين وسعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من شهر شعبان شيئا؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يوما. وقال أحدهما يومين. حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي من كتابه ثنى الوليد بن
حدثنا
الوليد بن مسلم ثنى
حدثنا
عبد الله بن العلاء عن ابي الازهر المغيره بن فروه قال قام معاويه في الناس بدير مسحل الذي على باب حمص وقال يا ايها الناس انا قد راينا الهلال يوم كذا وكذا وانا متقدم بالصيام فمن احب ان يفعله فليفعله. قال فقام وقام اليه مالك بن هبيره السبيي وقال يا معاويه أشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأيك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوم الشهر وسره. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي في حديث في هذا الحديث قال الوليد سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي يقول سره أوله. حدثنا أحمد بن عبد الواحد حدثنا أبو مسهر قال كان سعيد يعني ابن عبد العزيز يقول سره أوله. قال أبو داود وقال بعضهم سره وسطه وقالوا آخره.
نعم سرر الشهر وسر وسرر الشهر وسرر الشهر والمراد به آخره وقد يراد به الوسط. ففي النهي عن أن نتقدم أو نقدم رمضان فنصوم أجل الاحتياط وهذا هو الممنوع. تقدم معنا تفصيل الفقهاء في الصوم في النصف الأخير من شعبان وأن الشافعية حرم الصيام بعد منتصف شعبان إلا لمن وصله بالنصف الأول بأن صام يوم الخامس عشر فما دام مواصلا يجوز له مسترسلا فإذا أفطر وقف أو كان في نذر أو قضاء أو كفارة أو اعتياد يعتاد أن يصوم كالاثنين والخميس مثلا. وقال غيرهم لا يحرم صيام الشهر النصف الثاني من الشهر وإنما يحرم. وتقدم معنا كلام الحنفية أنه إن صام عن نفل جاز وإن صام عن فرض دون الاحتياط لرمضان كره في اليوم الأخير من شعبان وإن صام عن احتياطا لرمضان حرم لأنه يوم شك يصوم فعندهم النهي بهذا. ثم جاء سؤاله صلى الله عليه وسلم هل صمت من سرر شعبان شيئان؟ فلماذا سأله عن صيام من سرر شعبان على القول بأنه وسط الشهر حثه له على الأيام البيض وأن من فاته شيء مما يستحب ويندب من الأيام فينبغي أن يفطر أن يقضي بدلها ومن حمله على آخر الشهر سرر الشهر حمله على أن الرجل كان يعتاد صيام آخر الشهر أو أنه علم من نذره صيام آخر الشهر ثم إنه خاف من تقدمه إلى رمضان فتركه فسأله النبي هل صمت من سرر هذا الشهر من سرر شعبان شيئا؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يومان وقال احدهما يومين فإن من معنى السرر الآخر أن القمر يستتر في آخر الشهر ولا يظهر فإن كان الشهر 29 فيكون استسرار القمر يوما وإن كان الشهر 30 فيكون استسرار القمر فيه يومين ولهذا أمروا بصوم فكأن شعبان خرج 30 وهو يعتاد صوم آخر الشهر يومين سر الشهر فأمروا بصوم يومين بعد ما تفطر من شوال يوم العيد صم يومين من شهر شوال أي قضاء لهذا فلا تعارض بينه وبين النهي عن تقدم رمضان بصوم فإن هذا في مكان يعتاده وقد تقدم إلا شيء كان يعتاده أحدكم وكذلك ما جاء عن معاوية وهو بدير مسحل الذي على باب حمص ونزلنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا وأنا متقدم بالصيام فمن أحب أن يفعله فليفعله. قام إليه مالك بن هبيرة قال يا معاوية أي شيء سمعته من صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأي؟ قال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول صوم الشهر وسره، يعني أول الشهر وآخره. وهذا ينطلق إلى من كان معتادا ونحو ذلك ولا يناقض النهي ولا أو لا يعارض أو لا يقدم على النهي الذي ورد عن تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين، وكأنه رأى معاوية أنه يعتاد هذا الصيام من كل شهر في أول الشهر وآخره، فلذا أراد أن يصوم واستدل بهذا الحديث صوم الشهر يعني أوله وسره يعني آخره. ويقول الأوزاعي سره أوله. وهكذا جاء عن سعيد بن عبد العزيز، وقال بعضهم كما يقول سره وسطه، وقالوا أيضا قال بعضهم آخره. يقول الخطابي في تفسير السر بالأول أنا أنكر هذا التفسير ولا أعرف له وجها في اللغة، وسأن سره آخره. أيوة سر الشهر آخره، سر الشهر وسرار الشهر. لما سمي سرا وسرارا؟ لاستتار القمر فيه. إذن فالراجح في تفسير سرر الشهر وسرار الشهر وسر الشهر أنه آخرة. الله أعلم.
فرع في مذاهبهم في نية صوم رمضان. ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح إلا بالنية من الليل، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة يصح بالنية قبل الزوال. قال وكذا النذر المعين. ووافقنا على صوم القضاء والكفارة أنهما لا يصحان إلا بنية من الليل، واحتج به بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يوم عاشوراء إلى أهل العوالي وهي القرى التي حول المدينة أن يصوموا يومهم ذلك. قالوا وكان صوم عاشوراء واجبا ثم نسخ، وقياسا على صوم النفل. واحتج أصحابنا بحديث حفصة وحديث عائشة رضي الله عنهما لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وهما صحيحان سبق بيانهما، وبالقياس على صوم الكفارة والقضاء. وأجاب أصحابنا عن حديث عاشورة بجوابين، أحدهما أنه لم يكن واجبا وإنما كان تطوعا متأكدا شديد التأكيد، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا. والثاني أنه لو سلمنا أنه كان فرضا فكان ابتداء فرضه عليهم من حين بلغهم ولم يخاطبوا بما قبله كأهل قباء في استقبال القبلة في استقبال الكعبة، فإن استقبالها بلغهم في أثناء الصلاة فاستداروا وهم فيها من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة وأجزأتهم صلاتهم، حيث لم يبلغهم الحكم إلا حينئذ. وإن كان الحكم باستقبال الكعبة قد سبق قبل هذا في حق غيرهم، ويصير هذا كمن أصبح بلا نية ثم نذر في أثناء النهار صوم ذلك اليوم. وأجاب الماوردي بجواب ثالث، وهو أنه لو كان عاشورا واجبا فقد نسخ بإجماع العلماء، وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب، وإذا نسخ حكم شيء لم يجز أن يلحق به غيره. وأما الجواب عن قياسهم على التطوع فالفرق ظاهر، لأن التطوع مبني على التخفيف، ولأنه ثبت الحديث الصحيح فيه وثبت حديث حفصة وعائشة رضي الله عنهما، فوجب الجمع بين ذلك كله، وهو حاصل بما ذكرناه أن حديث التبييت في الصوم ألف صوم الواجب وغيره في صوم التطوع والله أعلم.
نعم، يقول نية صوم رمضان عامة العلماء وجماهيرهم يقول لا يصح صوم رمضان إلا بنية من الليل، ولا يصح أن يؤخر النية إلى طلوع الفجر، ولو قارن طلوع الفجر لم يحسب له صيام ذلك اليوم، بل لابد أن ينوي من الليل، لقول من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وجاء عند أبي حنيفة يقول إن كان قضاء أو كفارة لابد من الليل، وإن كان غير قضاء وكفارة فيصح النية ولو أثناء النهار إلى الزوال. الجمهور أنه كل فرض واجب سواء كان صوم رمضان أو قضاء أو نذر أو كفارة لابد من تبييت النية فيه من الليل، وما كان نفلا وتطوعا فيجوز أن يصوم أن ينوي الصوم من أثناء النهار ما لم يتناول مفطرا قبل ذلك. ففيه خلاف الإمام أبي حنيفة لمن نسي أن يصوم بالليل فيصوم في النهار ليصح صومه على مذهب حنيفة ثم يقضي للخروج من الخلاف. وهكذا خصص وجوب التبييت الحنفية بالقضاء والكفارة فليصحان إلا بالنية من الليل. وأحاديث يوم عاشوراء والاختلاف أنه فرض أو لم يفرض، ولا صح أنه لم يفرض على الناس صوم إلا رمضان، وأن صوم يوم عاشوراء كان متأكدا متطوعا به شديد التأكيد، ولهذا أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يبعثوا إلى القرى حواليهم أن يصوموا هذا اليوم، وأن من أصبح صائما فليتم صومه ومن لا فليمسك. وهكذا فيقول من على القول بأنه فرض فإن الجماعة هؤلاء الذين أمروا بالصيام أثناء النهار لم يعرفوا بفرضه قبل ذلك، وإنما جاء فرضه وهم في أثناء النهار، فمن حين علموا أنه فرض نووا، كما أنه لم يبلغ أهل القباء تحول القبلة، والنبي قد صلى إلى الكعبة وهم لا يزالوا يصلون إلى بيت المقدس، بل وفي نفس الفرض الذي هم فيه كحال أهل المسجد القبلتين، بلغهم الخبر أن النبي استقبل الكعبة فاستداروا فصلوا، تقدم الإمام في الشق الثاني وصلوا إلى الكعبة، فصلوا ركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى الكعبة، ويقال في أهل قباء أنه في الصبح صلوا ركعة وركعة، فصحت صلاتهم لأن استقبالهم الأول قبل أن يعلموا الفرض، فلما جاء الفرض استداروا لما علموا ذلك. فكذلك إذا قلنا أن صوم يوم عاشوراء كان واجب عليهم فلم يعلموا بوجوبه من الليل ولم يعلموا لذلك تلك الساعة فاغتفر لهم ذلك. وعلى كل حال فرض أو لم يفرض فهو منسوخ فرض على القول بفرضه فلا يسب واجبا الآن أصلا. وتقدم معنا مسألتان البارحة مسائل، مدري من الذي تابع منكم البحث عنهما، وواحد وصل لنا الورقة هذه مدري الآخرين ليش تابعوا فيها، مسألة إذا توضأ على سبيل الاحتياط وكان يشك في الحدث أو في الطهارة فهل يجزي أو لا. ويقول لمن تيقن طورا وحدث ثم شك في طور واحدين مع الآخر، لو توضأ احتياطا إن كان الأصل أنه محدث كتيقن الحدث ثم شك هل تطهر أو لا، فتوضأ احتياطا فيجزئ وضوء الاحتياط ويرتفع بحدثه إذا تيقن بعد ذلك أنه كان محدثا، هو كان شاك أنه محدث، هو كان إذا هو شك أنه توضأ أم لا. فإذا تبين أنه لم يتوضأ فالوضوء هذا صحيح أصلا، لأن الأصل مستصحب وهو تيقن الحدث، فصارت النية صحيحة لاستصحاب الأصل، والشك في الطهارة ما يؤثر ولا يكون به متطهران. تمام. وبالعكس لو تيقن الطهارة ثم شك هل طار الحدث عليه أم لا فتوضأ احتياطا، ثم بان أنه محدث بالفعل لم يرتفع حدثه بذلك الوضوء، لماذا؟ قلت لأنه في أثناء الوضوء كان شاكا في النية أنه أحدث ولم يحدث، وكان قد تيقن طهارة، فإذا تبين أنه أحدث فلا يكفي هذا الوضوء. ولهذا يقولون يحتاج من أراد أن يحتاط شك في الوضوء وشك هل أحدث أم لا، فأراد أن يتوضأ للاحتياط فينقذ نفسه أولا ثم يتوضأ، حتى إذا تبين بعد ذلك أنه كان أحدث فهذا الوضوء صحيح بيقين، لأنه قد تيقن الآن الحدث، لأنه إن توضأ وهو شاك أنه أحدث أم لا ثم تبين أنه أحدث لم يكفيه هذا الوضوء ولم يجزه، فعليه أن يتوضأ مرة أخرى. فإذا أراد أن يقطع الشك ينقض وضوءه ثم يتوضأ. لو توضأ بنية تجديد الوضوء يظن أنه متطهر فبان الحال أنه كان محدثا، فكذلك كانت نيته سنة في الوضوء لأنه لم ينوي رفع الحدث أصلا، وإنما نوى تجديد الطهارة على ظن أنه متطهر. الله. إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فلا يلزمه الوضوء، يستحب له، فلو توضأ احتياطا ثم تيقن أنه كان محدثا فيه وجهان يقول الإمام العلائي، أصحهما أنه لا يجزئه ذلك عن الحدث. إذن الذي كان في الذهن البارحة الوجه الثاني هذا الذي قال فيه القائل أنه ما دام توضأ بنية الاحتياط وإن كان متيقنا الطهارة وشاكا في الحدث فإن نية الاحتياط هذه ترفع الحدث عنه. هذا الوجه الثاني. المعتمد لا، المعتمد أنه ما دام كان شاكا في الحدث وتوضأ ثم تيقن أنه كان محدث فلا يجزي هذا الوضوء. والوجه الثاني أنه ما دام توضأ احتياطا فيجزي هذا الوضوء يكفيه، لأنه توضأ وهو يحتمل هذا وهذا فنيته الاحتياط كفته في ذلك الوقت على القول الثاني غير المعتمد. يقول إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فيلزم الوضوء بل يستحب له، يتوضأ احتياطا ثم تيقن أنه كان محدثا فيه وجهان صحهما أنه لا يجوز ذلك عن الحدث، لأنه توضأ متردد بالنية غير جازم بها، عدم جزم بالنية في الوضوء إنما جاء من جهة استصحاب يقين الطهارة، بخلاف ما إذا كان محدثا فشك هل توضأ أم لا فتوضأ احتياطا ثم تبين أنه كان محدثا فإنه يصح وضوءه لأن الأصل بقاء الحدث. يقول أما لو نوى بوضوء التجديد يظن نفسه متوضي فبان أنه كان محدثا لا يجزئه لأنه لم ينوي رفع الحدث أصلا وما هو مستند إلى شيء تعليمه قبل. المسألة الثانية على عبارة المجموع في الفرق بين المسألتين، قوله في الأولى وإلا، وقوله في الثانية أو، فقول أو تردد غير مقبول لأنه ردد بأو التي هي للتخيير، والأولى وإلا يجزو لأنها إن لم تكن قضاء فنافلة. إيش كانت العبارة معنا؟ يقول إن كان عليه صلاة وشك في أدائها فقال أصلي عنها إن كانت وإلا فنافلة، فكانت أجزاء. ولو قال نويتها إن كانت أو نافلة، هذا النية حقه من أصلها متردد فيها، نويتها إن كانت أو هي نافلة أو نويتها نافلة، لكن ذاك وإلا فنافلة. غريب التفريق بين وإلا وبين قوله أو، يعني نويت دي أو دي أو نويت كذا وإلا، فقال أنه يوجد كذا وإلا أقوى من نويت كذا أو كذا. إيه نويت كذا أو كذا، نويت كذا أو كذا، هذا قوية التردد بين الاثنين مثل الشك. لكن نويت كذا وإلا، لو فرضنا أنه ماذا بعدين فكذا، فاستنبطوا هذا الفرق. ولكن تكلمنا البارحة أنه يمكن يرجعوا إلى إن كان شك أيضا في العدم وصلى للاحتياط، على التفريق بين أن يتيقن أنه كان صلاها ثم أراد أن يحتاط فلا تجزي، وإن كان تيقن عدم الصلاة وشك في أنه صلاها أم لا فتجزي. هذا نظيره، أن وين النظير بعضهم. و الفرق في قوله صلي عنها وفي قوله نويتها. صلي عنها جازم بالمفعولة الآن عن غير مشكوك، فانتقلنا أن تلك عليه وقعت عنه، وما قوله نويتها ولن يفعل نفس المشكوكة مع الشك هو غير جازم بالنية. وكأنه في المسألة الأولى قال أصلي صلاة تكون عن الفائتة إن كانت إلا فنافلة فهو فعل غير التي عليه فعل غير التي، والثاني يقول نويت تلك الفائتة إن كانت وإلا فنافلة فهو فعلها نفسها مع الشك في بقائها عليه. تدرك عليه أنه لا يظهر فرق بين قول نويت فرض الظهر وأنه يصلي عن فرض الظهر مثلا، بل النية قصد الفعل. ف ماشي المخرج الذي أشرنا إليه البارحة، وإلا فالعبارة مشكلة.
فرع في مذاهبه في النية لكل يوم من كل صوم. مذهبنا أن كل يوم يفتقر إلى نية، سواء نية صوم رمضان والقضاء والكفارة والنذر والتطوع. وبه قال أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه وداود بن المنذر والجمهور. وقال مالك إذا نوى في أول ليلة من رمضان صوم جميعا كفاه لجميعه، ولا يحتاج إلى النية لكل يوم. وعن أحمد وإسحاق روايتان أصحهما كمذهبنا والثانية كمالك. واحتج لمالك بأنه عبادة واحدة فكفته نية واحدة كالحج وركعات الصلاة. واحتج أصحابنا بأن كل يوم عبادة مستقلة لا يرتبط بعضه ببعض ولا يفسد بفساد بعض بخلاف الحج وركعات الصلاة،
فإنه في أعمال الحج كلها ما يتخلل شيء تضاد الحج ولا يفسد، وإذا فسد بعض فسد البعض الآخر خلاف أيام رمضان، إذا فسد صام يوم الثاني ما يفسد وهكذا. فلهذا فرقوا بين أعمال الحج. الحج أعمال الحج تكفي نية واحدة، يحرم بالحج خلاص ويمشي، ما هو إذا بيقف نويت وقوف بعرفة عن فرض ركن الحج، نويت الطواف عن فرض الحج، نويت السعي عن فرض الحج، نويت رمي الجمار عن الحج، ما لا شيء، وخذه يكفي أن هنا والحج. ولأن أعمال الحج مرتبطة بعضها البعض ويفسد بعضها بفساد بعض، وفي أثناءها ما يتخلل شيء يناقض الحج، بخلاف الصوم كل يوم يفطر يخرج من الصوم كله بالفطر ويناقض الصوم ويرجع ثاني يوم، ولا يرتبط بعض بعض. لو حتى عند مالك وغيره إذا فسد صوم يوم ما يفسد بصوم بقية أيام الشهر. هناك إذا بطل ركن من أركان الحج بطل الحج كله، فأعماله مرتبطة ببعضها البعض. وإن كان يسن تجديد النية لكل ركن من أركان الحج. أيوة. وإذن قول الإمام مالك وكذلك رواية عن الإمام أحمد أنه يكفي صوم نية صوم الشهر كله لأنه عبادة واحدة. والرواية الثانية عند الإمام أحمد كالجمهور أن كل يوم يحتاج إلى تبييت نية من الليل مستقلة لأنه عبادة مستقلة.
فرع في مذاهبهم في تعيين النية. مذهبنا أن صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب لا يصح إلا بتعيين النية، وفي اشتراط نية الفريضة وجهان، أصحهما لا يشترط، وبه قال أبو علي بن أبي هريرة، والثاني يشترط، قال أبو إسحاق المروزي، وبوجوب التعيين قال مالك وأحمد وإسحاق وداود والجمهور، وأوجب هؤلاء الأربعة نية الفرضية. وقال أبو حنيفة لا يجب تعيين النية في صوم رمضان، فلو نوى فيه صوما واجبا أو صوما مطلقا أو تطوعا وقع عن رمضان إن كان مقيما، وكذا صوم النذر المتعين في زمان معين. قال فلو كان مسافرا ونوى فرضا آخر وقع عن ذلك الفرض، وإن نوى تطوعا فهل يقع تطوعا كما نوى أم يقع عن رمضان؟ فيه روايتان. واحتج أبو حنيفة بالقياس على الحج، واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، وبالقياس على صوم القضاء، وأجابوا عن الحج بأن مبناه على التوسعة، ولهذا لا يخرج منه بالإفساد، ويصح تعليقه على إحرام كإحرام غيره، والله أعلم.
سواء بشرط تعيين النية إذا كان لصوم فرض، وهل يشترط ذكر الفرضية أم لا؟ فإذا قال نويت صوم غد من رمضان أو عن رمضان يكفي، والقول الثاني لابد يقول عن فرض رمضان، ولهذا يجمع الأقوال كلها هذه الصيغة المشتهرة بينهم، نويت صوم غد عن أداء فرضي شهر رمضان هذه السنة، عين رمضان وعين أنه السنة نفسها لا عن رمضان آخر، وذكر الفرضية، فجميع الأقوال مجموعة فهي نية كافية باتفاق الأقوال كلها على جميع الأقوال. يقول نويت صوم غد عن أداء فرضي شهر رمضان في هذه السنة لله تعالى. وهكذا قال بوجوب التعيين الإمام أبو حنيفة، يقول إذا قدر رمضان وهو مقيم صحيح يشهد هذا قدر معين عليه ما يحتاج تعيين، نويت صوم غد يكفي مطلقا، حتى لو قال نفل ما يقع نفل لأنه فرض، هو فرض. وإذا قال نويت صوم الواجب من باب أولى، أو كان نذر صوم يوم الفلاني فإذا جاء الليل وقال نويت صوم غد خلاص يكفي لأنه قد معين عليه يوم نفسه، بخلاف القضاء والكفارة لابد فيه يعين. أيوة. وقال غيره التعيين لابد منه سواء رمضان وإلا نذر يوم معين وإلا قضاء وإلا كفارة، كل ما كان واجب لابد يعينه. والخلاف أيضا في نية الفرضية كما تقدم معنا، والله أعلم.
وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل رضي الله عنكم إلى أن قال: في ذكر حوادث ما بعد الهجرة مرتبا على السنين، فصل في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وهي وبيئة. وقدم صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه المدينة وهي أوباء أرض الله تعالى، فمرض كثير منهم، فكان أبو بكر ومولياه عامر بن فهيرة وبلال مرضى في بيت واحد. فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان عامر يقول: لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. كل امرئ مجاهد بطوقه، كالثور يحمي جلده بروقه. وكان بلال يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. ثم يقول: اللهم العن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف، كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. قالت عائشة رضي الله عنها: فذكرت ما سمعت منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت له: إنهم ليهذون وما يعقلون من شدة الحمى. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها لنا، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. فبعد دعوته صلى الله عليه وسلم طاب لهم الحال، وانصرف عنهم البؤس والوباء والإقتار والإقلال، وتم لهم موعد ربهم، فاستخلفهم في الأرض، ومكن لهم في الدين الذي ارتضى لهم، وأبدلهم عن الخوف أمنا، وعن الوحشة أنسا، وكره إليهم وحضر عليهم الرجوع إلى مكة، فصاروا لا يأتونها إلا حجاجا أو معتمرين أو مسافرين على قدم مستوفزين
رضي الله تعالى عنهم. كانت المدينة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم أرض وبيئة، ما يأتيها حد إلا ونالوا حمى ونالوا وباء مرض أرض، فكل من يقدم إليها يمرأ. ثم طابت بالحبيب صلى الله عليه وسلم، فصار إذا جاءها المريض يصح. وكانت مشهورة بكثرة الحمى، من ورد فيها أصابته الحمى. ورد الصحابة عليهم رضوان الله مهاجرين مع صلى الله عليه وسلم، فوقعت بهم الحمى، فكانوا يحمون ويتعبون ويقومون للصلاة ويخرجون معه يبنون في المسجد والحمى فيهم. أحوله قال: كانت أوبى أرض الله تعالى. ورد كثير من الصحابة، كان سيدنا أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال موالي أبي بكر كلهم مرضى، كانوا في بيت واحد ساكنين. أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. يتذكر المصير إلى الحق والدار الآخرة، وهذا الغالب على فكر سيدنا أبي بكر. عامر يقول: لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه، كل امرئ مجاهد بطوقه، كالثور يحمي جلده بروقه. ويذكر المعاناة والمقاساة التي سيدنا بلال يتشوق إلى رجوع إلى مكة. ولا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أرد يوما مياه مجنة، ويبدو هل يبدو لي شامة وطفيل. الوديان حوالي مكة المكرمة. ويقول سيدنا بلال عن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. وهؤلاء كلهم قتلوا يوم بدر كفار ملعونين لا إله إلا الله. ومية بنفسه بلال قتله مية بن خلف. أنا فذكرت ما سمعت منهم لرسول الله، قلت يا رسول الله إنهم لا يهدون ما يعقلون من شدة الحمى يجيبون الكلمان هذا يكلمون كذا. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم حبب لنا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها لنا اجعلها بلاد صحة عافية باكنا في صاعها ومدها. ما يقال من البر والحب والذرة والحب باركنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها في الجحفة. فانتقل الوباء من المدينة وراح من راح إلى الجحفة يجي له الحمى والمرض. المدينة صارت بعد ذلك طيبة به ومباركة حتى قال شفاء أن غبار المدينة شفاء من الجذام، غبارها صار شفاء من مرض من أصعب الأمراض الجذام. إن غبار المدينة شفاء من الجذام. وأخذ تربة من بعض الأماكن وضعها على جرح يقول بسم الله تربة أرضنا بلقد بعضنا يبرى سقيمنا بإذن ربنا، فصارت غبارها وترابها شفاء لما حل فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول بعد دعوته صلى الله عليه وسلم طاب لهم الحال بالمدينة وانصرف عنهم البؤس والوباء والإقتار والإقلال، وتم لهم موعدهم من ربهم استخلفهم في الأرض ومكن لهم دينهم الارتضى لهم، وبدلهم بعد خوفهم آمنا، وبدلهم عن الوحشة أنسا، وكره إليهم وحضرهم الرجوع إلى مكة. فصار من الأنصار من إذا مر تحت من المهاجرين من إذا مر تحت داره بمكة لواء رأسه لا ينظر إلى بيته. وكانت المدينة أحب إليه بدعوته صلى الله عليه وسلم. قالوا صار لا يأتون مكة إلا حجاج أو معتمرين أو مسافرين على قدم مستوفزين لا يجلسون أكثر من 3 أيام. انظر معاناة سادتنا الصحابة والحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم معهم، وما جاءنا الدين هذا بنوم ولكن بمشقة وتعب، فجزى الله عنا نبينا وأصحابه خير الجزاء.
رضي الله عنكم. بسندكم متصل إلى الإمام الحبيب عبد الله بن حسين طاهر كتابه المجموع إلى أن قال ومن كلامه صلوات الله وسلامه عليه السهي من الله حق الحياء، قلنا إنا نستحي من الله يا رسول الله والحمد لله، قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ويذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا وآثر الآخرة على الأولى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء، ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه.
اللهم ارزقنا حسن الحياء منك، وارزقنا حسن الأدب معك، وارزقنا الحياء الذي تحبه من شعب الإيمان يا أرحم الراحمين. الإيمان والحياء في قرن، إذا ذهب أحدهما تبعه الآخر، ماشي إيمان ماشي حياء، ماشي حياء ماشي إيمان. وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. استحيوا من الله حق الحياء، قالوا إننا نستحي من الرسول، قال ليس ذاك، من استحي من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، العينين واللسان والأذن والخواطر والوجهة والنية، يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ما يدخل الشبهة ولا الحرام للبدن، وليذكر الموت والبلاء، من أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا وآثر الآخرة، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. عسى عندنا حياء من ربنا ننال به انكسارا وذلة وعوبة إليه وزجرا للنفس عن الذنوب. لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء، ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه. وهكذا. وكانت امرأة في المدينة معروفة بقلة الحياة، ما تستحي جريئة. مرت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مع بعض الصحابة، ماذا تأكلون؟ ما تعطونا مما تأكلون؟ وحمل النبي لقمنا ولا قال لا مما في فيك أدخل لي منهم، فأخرج لها بعض اللقمة كانت في فمنا ولا هي أكلتها، فما استقرت في بطنها حتى امتلأت حياة، نكست راسها وغبت صوتها وروحت. فكان يضرب بها مثل في شدة الحياة في المدينة، بعد ما كانت جريئة صارت مثلا لشدة الحياة بعد اللقمة من فم محمد صلى الله عليه وسلم داواها عليه الصلاة والسلام. والآن أنواع أصناف من أهل الكفر تحت رئاسة إبليس يزينون للناس خصوصا المسلمين قل الحياة، البعد عن الحياة، ويسمون الحياة ضعف وجبن وكبة حرية يمشي من كل مان الفارغ هذا. والحياة بمعناه الصحيح شرف وكرامة ومنزلة عند الله وأمر ينال به الدرجات. فكذبوا ثم كذبوا ثم كذبوا ونشروا ذلك، وتأثر من تأثر بهم وقلوا الحياة وعرضوهم لفوات الخير بل للوقوع في شر كبير. الله يرد عنا كيد الكافرين والدعاء إلى الضلال والشر والضر.
من كلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أحسن قلوبك للناس، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم قلوبا، وخياركم خياركم لأهله. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله تعالى لا يبغض الفاحش البذيء، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وأبغضكم إلي وبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. المتفيهقون أي المتكبرون، والثرثارون الذين يكثرون الكلام فيما لا يعني. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
اللهم حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، نية المقصد والإرادات والخواطر، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. قال بعض الذين كانوا مع الحب عبد القادر يوم في السيارة ركبوا معه، جاء واحد يقفل الباب بقى يخدم منه، كانت أصابع الحبيب عند طرف الباب، فرد عليه الباب فحكذا وسكت خلى يمشي. لما بعدوا النبي قال له وقف افتح له، فتح الباب أرسل محمر أصابعه محقصة تكاد أن تنقطع منه. قال ما لك يا حبيب؟ قال الباب تقفل. قال تقول من أول؟ قال ما بغينا الرجال يتأثر، وإذا درى أنه رد الباب على أصابعي بيتأثرهم، فصبر على خلاه صبر على الوجع، وجع باب السيارة بدأ جربته وشوفوا كيف أول ما يدوي بتصلح صلقة، أنا بقول ما لك صلحت لي كذا. لكن تعرف الخلق كيف خلاه بعده ويمشي بالسيارة ويده محقوصة في الباب حق السيارة، بعد ما بعد قال وقف افتح الباب، خرج أصابعه حمرت كانت تنقطع. ما لك عيب؟ قال الرجال قال لي ما قلت من أول؟ قال بينكسر خاطره، فخلوا صبرنا عليه حد لأنه هو أراد الخدمة وجاء يقفل الباب وما انتبه مسكين وقال لا إله إلا الله. هكذا مناثة من قال الله لو إنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل على الله يرزقنا حسن متابعته، حتى أقل من حق الباب بتصلح صلقه. اللهم خلقنا بأحسن الأخلاق وأدبنا بأحسن الآداب.
رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب سعادة المعاد والمحيا: السعادة بين الحقيقة والزيف. إذا شئت أن تحيا سعيدا مدى العمر يجب أن يتحرر النظر إلى معنى السعادة عند استرقاق الأغيار، فإن الدجال يكون من أقوى وسائله في إغراء الناس وإغوائهم وإضلالهم استعمال الوسائل بالمفاهيم التي تحول حول العقل حول العقليات من تصورها عن السعادة والشقاوة وعن النعيم والعذاب وعن الجنة والنار، فيأتي معه بصورة الجنان والأنهار التي تجري وبصورة النار المتأججة، ويقول تطيعني أو أدخلك هذه النار، إن عصيتني أدخلتك هذه النار، وإن آمنت بي وصدقت أدخلتك هذه الجنة. والأمر ليس على حقيقته، يكشف صاحب الرسالة عن سر هذه الحقيقة فيقول فمن أدركه منكم فليقع في الذي يرى أنه نار فإنه نهر عذب بارد. وبعد أن حدثهم عن الدجال وأخبرهم بما يجري بينه وبين الناس في هذه الحياة من الإغواء والصد عن سبيل الله والناس في جوع وفي شدة، قال أعرابي يا رسول الله أرأيت لو أظهرت الإيمان به وشبعت من خبزه ثم كفرت به وكذبته؟ فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك لم يفتح له باب الانصياع وراء زخرف القول ومظاهر الفهم عن السعادة والشقاوة، بل قال له لا، بل يغنيك الله بما يغني به عباده المؤمنين. انظر إلى الأخيار والصالحين كيف يغنيهم الله وبأي شيء يكون ذلك، وسوف يغنيك الله بما يغنيهم به، فلا تقبل منه شيئا ولا تظهر الإيمان به قط.
الله أكبر. أسعدنا بالسعادة الكبرى في الدنيا وفي الأخرى بحقيقة السعادة يا مسعد السعداء، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى حد من خلقك طرفة عين، ولا غي إبليس وتخييله الخيال الباطل.
الشمس لأنه وحساب العرب ومقدار يومهم، والمشهور عندهم في صوم يوم عاشوراء، والشهر برؤية الهلال إلى رؤية الهلال لأنه هو شهر العرب وليس حسابهم على الشهور الشمسية. وإذا وقع التصدي لتشريع عام وإصلاح جماهير الناس وطوائف العرب والعجم وجب أن لا يخير في ذلك الشهر، ليختار كل واحد شهرا يسهل عليه صومه، لأن في ذلك فتحا لباب الاعتذار والتسلل، وسدا لباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإخمالا لما هو من أعظم طاعات الإسلام. وأيضا فإن اجتماع طوائف عظيمة من المسلمين على شيء واحد في زمان واحد يرى بعضهم بعضا معونة لهم على الفعل، ميسر عليهم ومشجع إياهم. وأيضا فإن اجتماعهم هذا سبب لنزول البركات الملكية على خاصتهم وعامتهم، وأدنى أن ينعكس أنوار كملهم على من دونهم وتحيط دعوتهم من وراءهم. وإذا وجب تعيين ذلك الشهر فلا أحق من شهر نزل فيه القرآن وارتسخت فيه الملة المصطفوية، وهو مظنة ليلة القدر على ما سنذكره. ثم لا بد من بيان المرتبة التي لا بد منها لكل خامل ونبيه وفارغ ومشغول، والتي إن أخطأها أخطأ أصل المشروع، والمرتبة المكملة التي هي مشرع المحسنين ومورد السابقين. فالأولى صوم رمضان والاكتفاء على الفرائض الخمس، فورد من صلى العشاء والصبح في جماعة فكأنما قام الليل. والثانية زائدة على الأولى كما وكيفا، وهي قيام لياليه وتنزيه اللسان والجوارح، وستة من شوال وثلاثة من كل شهر، وصوم يوم عاشوراء ويوم عرفة واعتكاف العشر الأواخر. فهذه المقدمات تجري مجرى الأصول في باب الصوم، فإذا تمهدت حان أن نشتغل بشرح أحاديث الباب.
المقدمات لماذا كان شهر رمضان، لماذا كان شهر في السنة، وشهر أيضا من الأشهر القمرية، يأتي في الصيف ويأتي في الخريف ويأتي في الربيع ويأتي في الشتاء، يدور على السنة كلها، حكام عظيمة. والله شرع الأمر الشريعة لا للعرب وحدهم ولا للعجم وحدهم ولا لأحد دون أحد، أرسل حبيبه بشرع للعالمين، ومنهاج للخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. فما كان أنسب من أن يكون الشهر الذي ينزل فيه القرآن وأن يكون من الأشهر القمرية وأن يكون شهرا دون أقل من ذلك وأكثر وللحكم والمناسبات التي ذكرها. قرأ
باب فضل الصوم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وفي رواية أبواب رحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. أقول: اعلم أن هذا الفضل إنما هو بالنسبة إلى جماعة المسلمين، فإن الكفار في رمضان أشد عمها وأكثر ضلالا منهم في غيره لتماديهم في هتك شعائر الله.
ويشهد له حديث أبو هريرة: ما مر على المسلمين شهر خير لهم منه بمحلوف رسول الله، ولا مر على المنافقين شهر شر لهم منه بمحلوف رسول الله، لأنهم يزدادون بعد وضرد والعياذ بالله.
ولكن المسلمين إذا صاموا وقاموا وغاص كملهم في لجة الأنوار وأحاطت دعوتهم من وراءهم وانعكست أضواؤهم على من دونهم وشملت بركاتهم جميع فئتهم وتقرب كل حسب استعداده من المنجيات وتباعد من المهلكات، صدق أن أبواب الجنة تفتح عليهم وأن أبواب جهنم تغلق عنهم، لأن أصلهما الرحمة واللعنة، ولأن اتفاق أهل الأرض في صفة يجلب ما يناسبها من جود الله كما ذكرنا في الاستسقاء والحج، وصدق أن الشياطين تسلسل عنهم وأن الملائكة تنتشر فيهم، لأن الشيطان لا يؤثر إلا في من استعدت نفسه لأثره، وإنما استعدادها له بغلواء البهيمية. وقد انقهرت وأن الملائكة لا يقرب وأن الملكة
أن الملائكة لا تقرب وأن ملكة
له
وأن الملكة
وأن الملك لا يقرب إلا ممن استعد له، وإنما استعداده بظهور الملكية وقد ظهرت. وأيضا فرمضان مظنة الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، فلا جرم أن الأنوار المثالية والملكية تنتشر حينئذ وأن أضدادها تنقبض.
اللهم وفر حظنا من رمضان وسر صومه وسر قيامه وقربنا من الملائكة، واحجز عنا شياطين الإنس والجن، ولا تبلغهم مرادا فينا ولا في أحد من الأمة يا أرحم الراحمين. الله يزيدنا نور، جعلنا من أهل الحضور، ويسقينا من الشراب الطهور، يربطنا بحبيب بدر البدور، ويشرح لنا الصدور، ويسر لنا جميع الأمور، ويجعلنا سبحانه وتعالى ممن في العالم الأعلى بخير الذكر مذكور، أن يعيدنا من جميع الشرور، يتولانا في البطون وفي الظهور، نعمنا بالفضل في الدنيا والبرزخ ويوم النشور، واجمعنا بحبيبه المصطفى على المراتب، ويهب لنا به أجزل المواهب، ويدفع به عنا وعن أمته جميع المصائب، ويسقينا من أهل المشارب، ويباركنا في أيامنا وليالينا، ويصلح ظواهرنا وخوافينا، بلغنا فوق أمانينا من خيرات الكبيرة ومن أحب وفيرة، ويسير بنا أهلين وولدنا وأحبابنا في خير سيرة، ويصلح الوادي والنادي والأمة، ويكشف الغمة ويعامل محض وجود الرحمة، ويختم لنا بأكم الحسنى، ويدفع عنا وعن أهلين وولدنا وذريتنا وأحبابنا وأصحابنا وأهل النور والخير والسر والدعوة فينا شرور جميع أهل الشرور، ويقينا ويوم كل محذور، ويرد عنا أنهم كيد أهل كيد، وذا كل مذي شر كل ذي شر من إنس وجن الخلائق جميعنا جانا في الحصون الحصين وحزمتنا، ويمكن لنا ولهم في الأرض، يمكن لهم لنا ولهم ديننا إذا ارتضى لنا، بدلهم أجمعين بعد خوف إمامنا، ويرجع عنا ممن يعبدونه ولا يشركون به شيئا، ويتولاهم الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، فيهبهم من جوده وعطائه ما لا يحد بحد ولا ينتهي إليه أمل لأحد. محض الفضل الوجود في خير لطف وعافية.
اللهم صل.